السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي بالأمس مجموعة أسئلة. أم محمد من الأردن سألت 4 أسئلة، أجبت عن 3 وبقي سؤال. تقول هي دائما تشتغل في البيت وكذا، تقول أحيانا أشتغل في يد اليمين، تقول وأسبح في أمسك في يد اليسار المسبح وأسبح حفاظا على الوقت. تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. جميل والله أن الإنسان يستثمر وقته في طاعة الله، حتى لو كان يشتغل ويعتمل، وحتى لو كان مثلا في المطبخ أو في البيت أو كذا يذكر الله عز وجل. الله عز وجل سهل الذكر، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك سهل الله الذكر، الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله على كل حال، يذكر الله في السفر وفي الحضر وفي الصحة والمرض وعلى كل حال. هذا من نعم الله عز وجل، وكلها في رصيد الحسنات. فيا أخت الفاضلة تشكرين وتؤجرين، أسأل الله عز وجل لا يحرمك الأجر. وهي رسالة لكل من يشاهدين أن يستثمر وقته. يعني بعض النساء الآن ما تذكر الله أبدا، تقول الله مشغولة في المطبخ. لا، اذكر الله حتى أنت في المطبخ. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. أيضا الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا. ولذلك قلت الفاضلة طيب، حتى وليس شرطا يا أم محمد أنك تعقدين الأنامل، أنت لست في صلاة، يعني لست بعد الصلاة، مو بشرط يعني، أنت اذكر الله وثقي ثقة تامة أن الله عز وجل يحصي كل شيء، وأن الله عز وجل لا يغيب عن شيء. بعض الناس الآن يظن أنه لازم حتى يكون العدد يخاف كذا، لا 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 لا، قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. الإنسان هو الذي ينسى، لكن الله عز وجل لا، ربنا جل وعلا يحصي كل شيء. فيعني لا تشغلين بالك ونفسك والله في اليمنى ولا في اليسرى ولا في مسبحة ولا كذا، اذكر الله في لسانك، رطب لسانك بذكر الله، وثقي ثقة تامة بأن الله عز وجل يثيبك على ذلك، وأن لا يغيب شيء، ما يروح شيء أبدا من ذكرك لله عز وجل. عثمان من الشارقة يقول عنده خادمة مسيحية، يقول وجدنا في خزانتها صورة تقول بأنه للمسيح، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ وما الحكم يعني هل نبقيها هل كذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للخادمة بينك وبينها عقد، بينك وبينها عقد، ويجب على الإنسان أن يحترم العقد، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والمقصود يا أخي الفاضل، أنت بينك وبين هذه الخادمة أو العاملة عقد، يجب عليك أن تفي بالعقد، وهي كما أنك أنت مطالب بالوفاء بالعقد والشروط، كذلك يجب عليه أن تفي بالعقد والشروط. ومن ذلك أنها ما تخل بشيء من يعني دين أهل البيت وكذا. وما ينبغي للإنسان أن يفتش في خصوصيات الخادمة، أن تقول فتحنا الخزانة ووجدناها، إذن هذا يعني اعتداء على الخصوصية، إلا أن تكون شيء مصادفة أو هي اللي رغبت. ولذلك أخي الفاضل كل شيء، أخي الفاضل عفوا، كل شيء مستور بالنسبة لها أنتم ليس لكم الحق في كشفه، ما دام أنها مستور وما عندك، ما ظهرت علامات شر، لا دعت إلى دينها ولا مثلا كان عندها شيء من المصائب اللي نسمعها عن الخدم، هي تقوم بشغلها وعملها تؤدي على التمام وعلى كذا، إذن حقها أنك تحافظون عليها وتكرمونها أيضا وتظهرون محاسن الإسلام معها من الكذا. كون الشيء المخفي ما ليس لنا الحق أن نكشفه، كون هي تقول لا تظهره، تدعو الأولاد تدعو الزوج وكذا، لا، هنا نقف عند هذا الحد، لأن هذا ما يجوز، محرم، وبهذا ينتقض أصلا عقدها اللي بينك وبين، هي جاية للشغل، ما جاءت للدعوة، ما جاءت لنشر دينها، فتنبهوا لهذا. ولذلك خلف فاضل فرصة لك أنك تظهر أخلاق المسلمين وتظهر القيم اللي نحن عليها ولله الحمد. وشيء طبيعي يا أبو أخوي عثمان، شيء طبيعي، هي على دين، هي جاية بدين، إذا كنا نعتقد نحن الباطل هي تعتقد بأنها الحق، لكن لما نبدأ ندعوها برفق ولين وحكمة ونهدي لها الأشياء الطيبة، لعلك إن شاء الله يعني تهديها للدين القويم. أخوي محمد من السلطنة أعتذر منك لأن عندي مكالمات تنتظر، برجع إن شاء الله، برجع أجيب أجاوب على أسئلتك أو سؤالك، عندك سؤال واحد فقط. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل أختي.
زميلتي قبل 20 سنة
إيه؟
كان ترعى بالغنم، تعرف الغنم؟
إيه أعرفها. إيه؟
في مزرعة، وجاء صاحب المزرعة وطرد الغنم ومعها كلام يرحها، قامت الأخت وشلت لها عود يذر حق نخلة وضربت به رقبته وصاحت بالغنم، ويوم العصر سمعت أن هذا الشخص توفى.
إيه؟
فما هي مهي ديري، هل هو توفى بسبب هذه الضربة أو عنده مرض؟
أخذت إيش؟ لا. أخذت عصا غليظة؟
ألو؟
أخذت عصا غليظة؟
أيوة ضربته على رقبته.
عصا غليظة ولا عصا يعني من من من
لا.
من خوص النخل؟
حق نخلة يعني العود غليظ يعني ما هو نحيف.
خوص النخل ولا الكرب، كرب النخل ولا أيه؟
لا ما هو الكرب، حق السعفة.
حق السعفة.
أيوة.
وضربت بقوة ولا؟
والله من شدة الحرارة يعني يسمعها الكلام يا ضربته بشدة.
طيب وبعدين ما قالوا وفاته طبيعية؟ قالوا
ما هي دير ياس هو وفاته، هل هو بنفس الضربة يعني سبب الضربة أو عنده مرض؟ المهم هذا الشخص العصر توفى.
العصر نفس اليوم؟
هو في نفس اليوم. يعني هو الكلام هذا الصبح والعصر سمعت أن هذا الشخص توفى.
الله المستعان.
الآن يا شيخ.
طيب.
يا شيخ الآن ما أتقدر لا تنام ولا تكل. لا تماني ديري إيه اللي علي بالحين.
طيب أبشر يا أختي أم عبد الرحمن، أبشر.
خلاص يا شيخ، ودق علي وواد ما ترد.
ها؟
اتمنى تجاوبني لان الكهرب عندنا في اليمن تنصفي، ودق على اليوان ما ترد.
يلا اسمعيني بعد شوي ان شاء الله اجاوبك، بعد شوي اصبري بعد شوي اجاوبك ان شاء الله. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طب حالك؟
شيخ بس عندي 3 أسئلة.
يلا علي تفضل.
السؤال الاول، اذا حلف احد الوالدين سواء كان ام او اب على ابنهم بترك امر معين او منعهم إلى الذهاب إلى مكان معين وغيرها، ثم عمل هذا الابن العمل بدون علم الوالدين، ماذا عليه؟ ماذا على الوالدين وماذا على الولد؟
طيب.
سؤال ثاني، ما حكم قول جمعة مباركة يوم الجمعة وإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم.
سؤال ثالث، شيخ بس أنا كل ما أتوب يعني من ذنب أو معصية أرجع بعد فترة أذنب بنفس الذنب والمعصية، طبعا لما أذنب أستغفر الله وأذكر الله، ما العمل يعني؟ أريد نصيحة وكذا.
إن شاء الله يا علي أبشر.
مشكور.
مرحبا مرحبا. خالد.
نعم. خالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، إنه إحنا عندي سفر، سافر وقت السفر، مدة السفر محددة، مدة 8 أيام أو 10 أيام، متى أبدأ بالقصر والجمع وش وقت أنتهي من عنده؟
القصر والجمع إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني شيخنا، إحنا رايحين إلى دولة أوروبا، المطاعم يعني هناك الأكل والطعام مال، هل محلل إن بأي مكان بأي مطعم يعني عدا لحم الخنزير ولا يعني اللحوم الاعتيادية
إن شاء الله
ناكلها عادي أم يعني مذبوح بالطريقة على الطريقة الإسلامية؟
أبشر أبشر يا خالد، تسمع الجواب. باقي سؤال؟
نعم. أي نعم، إحنا يعني بعد كم يوم نمر بذكرى الرسول، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الاحتفال به وش ده الثاني؟ نسمع احنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كرامات، مثلا عندما يمشي ما يكون الى ظل، او مثلا العرق اللي يتصبب من عند في ريحة المسك، وكثير من هاي الكرامات، هل هاي هي صحيحة ام يعني هو يعني ادعاء؟
ان شاء الله يا خالد.
شكرا.
مرحبا اخوي. مرحبا مرحبا. ام طيبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، ما حكم زواج المرأة والرجل مع العلم أن الاثنين لا يصلي؟
طيب يا طيبة. أم طيبة.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم العزاء 3 أيام وصنع الأكل، وفي اليوم التالي بعد 3 أيام الذهاب إلى المقبرة، ما تفسيركم في هذا؟
إن شاء الله يا أم طيبة.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. نجلاء. نجلاء. يا نجلاء أخفض التلفزيون، الله يرضى
نعم
عليك.
نعم.
أخفض التلفزيون اسمعي من الهاتف.
أسكر يعني.
اسمعي من الهاتف، كلمي من الهاتف وبعدين اسمعيني من التلفزيون. تفضلي.
طفيت التلفزيون.
تفضلي.
يلا. أنا بدي أحكي مع الشيخ أنا.
أنت على الهواء، تفضلي أختي، تفضلي.
الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا هلا مرة عمري 67 سنة، 67 سنة تقريباً. أنا كنت ما أصوم، إيش ما أفطر ما أصوم. أوقات أفطري 11 يوم برمضان.
إيه.
وما اصوم، ما يعني هيك انا يعني سهياني، انا ما يعني ما اعرف اني كل هالشيء يعني اني حرام ما اصوم. ومرنا كنت كمان عمري تقريبا 20 سنه اكثر اقل، رحت عند اختي وقمت عطشت وقمت شربت وما قلت قدام حدا شربت مي. وانا هلا صار لي اكثر من 5 سنين بصوم اثنين وخميس، وبصوم 13 14 15. يا دكتور، بس انا ما كنت اقول يعني قضى من ما علي، ما كنت اقول هيك.
ايه.
بعدين هلا صار لي تقريبا سنه بقول اني، او سنتين صار لي بقول اني قضى علي يعني.
نعم نعم. لكن ما تذكرين يا اختي نجلاء، ما تذكرين الايام اللي افطرتي فيها مما سبق، عددها كم؟
يا دكتور ما انا فطرت كثير، انا ما بعرف 49 يمكن العفو لخلصت من الدوره انا. وكل ما افطر ما اقضي ابدا.
ايوه. طيب يا نجلاء ابشري، تسمعين الجواب ان شاء الله.
دكتور بدي رقمك الخاص
ان شاء الله يساعدونك. اعطوها الرقم. ام اروى تفضلي.
نحكي لك، حكيت لك المره ولا عرضني وما اعطيتنيش الاجابه الصحيحه. شوف، يمشي يزنى وكان يقولوا فيها يروح لنا للدار وفايقين به وقال لنا.
ام مروة الله يرضى عليك. اعطيني السالفه. انا ما ادري ايش السالفه. تشوفين انت يوميا عشرات الأسئلة، كأني أنا ذاكر مسألتي. أعيدي علي السؤال بهدوء، الله يرضى عليك يبارك فيك. شو السالفة؟ إيش السالفة؟
شوف إيش السالفة. راجلي قلت لك يزنى وندعي لهنا يا أولادي ونساوي له، وما حبش يرجع. توا عنده عامين ونص ما حبش يرجع. يقولها لي، هو اللي قالها لي. شوف، ما قالش لي واحد بعيد ولا حاجة، أولادي شافوه، وهو ثاني كي قالوا له أولاده قال لنا سامحونا وسامحوني. أيوة. وما عادش افطروني وما عادش نعمل هذه، ويعاود وما بيشه بها الله، ما سبب كيفاش نعمل معيه.
طيب انا تذكرت الان السؤال، انا نصحتك نصائحي مفيده ولا غير مفيده؟
نصائحك كما ما فهمتكش المره الاولى. نحب وشي تدعي لي معيه وان شاء الله الله يهديه، وما نحبش نفرق هنا، ما نحبش.
انت ما تحبين تفارقينه، ما تحبين الطلاق؟
ما نحب الطلاق.
وهذا اللي نصحتك انا فيه. انا اذكر الان الموضوع، اذكر انك جعلت انك قلت لك شيلي شيء اسمه طلاق من راسك، وباذن الله الله عز وجل يهديك ويرشدك الى الطريق والحلول السليمه الصحيحه. هذا اللي اذكر. فما ادري يعني، ما عندي غير هذه يا اختي ام مروه، ما عندي غير هذا.
ادعي لي.
ادعي لك ان شاء الله. الدعاء مبذول لك ولغيرك ولجميع المسلمين والمسلمات.
اولادي كبار وهو راجل كبير في العمر.
طيب الله يهدي. الله يهدي. الله يهدي. الله يهدي. تفضلي يا كوثر.
الو.
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا بس عندي سؤال بخصوص المواضيع اللي نتكلم بها مثلا بعد الزيارات بين الأهل لمراجعة النفس ومراجعة الأقوال الأمور اللي تصدر من أبهم أو من أبناء. مثلا أتكلم وياها ويا بنتي مو ويا أحد، يعني مثلا أمور تصدر منهم أو مني حتى مستقبلا أعرف كيف أتصرف وياهم، أو مرات شغلات حتى لو خطأ من أجهم أو خطأ من عندي تعتبر هاي غيبة بالنسبة له
إن شاء الله
الكلام.
إن شاء الله يا أختي أم كوثر أمشي.
بس سؤال ثاني عندي بخصوص صدقة جارية أريد أقوم بها بالنسبة خفر البئر، بس ما عندي أحد يساعدني بهذا الشيء. أكو أحد يعني مثل جمعيات بالنسبة لنا إحنا ما عندنا.
إن شاء الله يا كوثر أبشر إن شاء الله. نكتفي. طيب 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 طيب. باقي عندي الأخ محمد من سلطات عمان يقول في اثنين رضعوا، كل واحد رضع من أم الثاني. هو يقول محمد يقول هو رضع من امرأة، ولد هذه المرأة رضع من أمه. يقول كيف تكون العلاقة؟ يعني هل يكون إخوان؟ يا محمد الله يرضى عليك، بعطيك قاعدة مهمة جدا تحفظها وجميع إخواني اللي يشاهدون يحفظونها. الولد اللي يرضع من هذه المرأة يصبح ابنا لها، يعني أولادها إخوانه، خواتها خالاته، إخوانها خواله، وبهذه الطريقة فينزل الولد الرضيع منزلة الولد الصلبي النسبي. لكن هذا الولد إخوانه ما لهم علاقة، إخوانه النسبيين ما لهم علاقة. يعني مثلا أنت يا محمد يجوز لك أنك تزوج أخوك من أمك وأبوك، ها اللي من أمك وأبوك، تزوج أخوك من أمك وأبوك لأختك من الرضاعة. شفت شلون؟ واضح يا محمد؟ ما في أعتقد أسهل من هذا التمثيل والتبسيط. أنت يا محمد الوحيد، أنت اللي تحرم على بنات على المرأة هذه وبناتها وخواتها وعماتها هذا كله تحرم عليه أنت يا محمد. إخوانك أنت يجوز تزوج أخوك من النسب من أمك وأبوك الشقيق لأختك من الرضاعة، ويجوز تزوج أخوك من الرضاعة لأختك النسبية، ونفس الشيء الثاني اللي رضع من أمك، هذا اللي رضع من أمك هذا أخوك أنت وأخو أختك، لكن إخوانه لا مو بإخوان لكم، إخوانه أجانب اللي 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 تترتب عليه الأحكام هو الولد اللي رضع. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول زميلتها من 20 سنة تقريبا تقول كان عندها غنم وترعى ودخلت مزرعة، تقول صاحب المزرعة طرد الغنم وتقول ألقى عليها كلام جارح، أخذت شيء من عسب النخل تقول ضربته على رقبته ضربة قوية، تقول بعدين قالوا العصر توفي الرجل هذا، تقول الآن ما تأكل ولا تشرب وتعبانة، ويعني توسوس في مثل هذا الأمر، تقول ماذا عليه؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، عندنا قاعدة عند أهل العلم يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فما دام أن الرجل توفي بعد الضربة فهذا يدل ماذا؟ على أنها قتلته قتل خطأ، على أنها قتلته قتل خطأ، إلا أن يكون الشيء الذي ضربته به شيء ما يمكن أن يقتل، مثل خوص النخل، ضربته بخوص النخل هذا ما يقتل، هذا ما يقتل عصفور زين، أو أنه هو به مرض ومات بسبب المرض وليس بسبب الضربة ممكن. لكن بمثل هذه الحالة بارك الله فيك عليها شيئان، الأول الدية تدفعها لأهل الميت، والشيء الثاني تصوم شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين هذا حق لله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا يبعث الطمأنينة والراحة في نفسها وتشوف العافية وتنام بإذن الله عز وجل مرتاحة إذا صامت الشهرين المتتابعين. تبقى قضية الدية. الآن إذا كان بالإمكان تزور أهل الميت هذا وتروح لهم تقول والله جماعة قبل سنوات أبوكم توفي بأي سبب؟ قالوا والله كان مريض بالسرطان عافانا الله وإياكم، أو مريض بشيء كذا وكذا، خلاص تترك الأمر. أما إذا قال لا والله لقينا فيه ضربة وكذا، تقول والله أنا اللي ضربته بشرط أنه ما يترتب عليها ضرر، يعني أنا أعرف القبائل عندكم يمكن أنهم يسوون مشكلة، فهي تسأل وتتجسس وتتحسس وتشوف إيش القضية، لأن الدية حق لهم، تقولين والله في خطر وديارنا فيها خطر وكذا، تترك هذا الأمر الآن، وأهم شيء أنها تصوم الشهرين المتتابعين، وبعدين مسألة الدية ممكن عن طريق المحكمة أو عن طريق مثلا تشوف أهلها أخوانها زوجها أو أبوها تخبرهم بالمسألة هذه، يرتبون الوضع ترتيب سليم، لأن هذا حق في ذمتها، حق في ذمتها، بشرط أن ما يترتب مفسدة كبرى، لأن بعض الناس قد ما يتحمل وربما يعني يجني، ولذلك هي الآن تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا جزما قتل خطأ، وأيضا مسألة الدية ممكن أن تراجع المحكمة أو تراجع الشرطة عندكم. بارك الله فيك. علي يقول إذا حلف أحد الوالدين على الولد بأن ما يسوي هذا الشيء لكنه سواه، يقول ما الحكم؟ ما يعني إذا كان هذا الأمر ليس في معصية فقد أخطأ هذا الولد، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها إبرار قسمه، إبرار القسم يعني يبر قسمه. هذا المسلم البعيد لو قالك والله إنك كذا تبر قسمه، كيف أبوك وأمك؟ كيف الأب والأم؟ ولذلك يا أخي الفاضل ما دام أن الوالد أو الوالدة يقسمون على الولد يقول والله ما تفعل هذا الشيء أو ما تروح هذا الطريق أو ما تروح هذا الأمر ثم خالفهم، عليه الإثم، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. علي يقول ما حكم قول جمعة مباركة وإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع التهنئة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لقول جمعة مباركة يعني فيها كلام لأهل العلم من المعاصرين، لأن ليست معروفة في يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر الصحابة الكرام، وليس هناك كلام للأئمة الأربعة المتبوعين في مثل هذه القضية، ولذلك هي من الأشياء الطارئة التي نشأت بسبب يعني هذه الوسائل وكذا. من أهل العلم من يقول لا بأس لأنها من جملة العادات، ومن أهل العلم لا يقول لا، التهنئة بيوم الجمعة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فيوم الجمعة صحيح عيد المسلمين الأسبوعي، لكنه ليس لا يأخذ أحكام عيد الفطر وعيد الأضحى مثل فيها بعض العبادات والشعائر وكذا. قالوا ما يأخذ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لأصحابه جمعة مباركة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكذلك الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقول ما ثبت عنهم هذا الأمر. ولذلك الاحتياط يا أخي الفاضل أن الإنسان ما يقول هذه الجملة، صيانة للدين وصيانة للسنة، وطيب أن يقول اللهم بارك لنا في جمعتنا، ويدعي للمسلمين، يدعي لنفسه، يقول اللهم بارك لنا في جمعتنا، هذا ما في بأس. علي يقول أنا يعني أقع في الذنب ثم أعود إليه بعد فترة وأستغفر وأتوب، ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يعني وقوع الإنسان في الذنب ثم التوبة والعودة إلى الله عز وجل هذه علامة حياة القلب وعلامة صحة إن شاء الله، لأن من الناس والعياذ بالله من يدمن على الذنوب والآثام ولم يفكر لحظة أنه يتوب إلى الله عز وجل. ولكن العبد إذا أذنب ثم تاب ثم وقع في الذنب ثم تاب فالله عز وجل غفار للذنوب، وهذا دليل إن شاء الله على أنه يعني في طريق سليم، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن يا علي بارك الله فيك، التوبة لها شروط، أولا الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ومن ضمن ذلك أنك تترك الطرق والوسائل والذرائع الموصلة إليه. يعني مو معقول واحد يتوب من الخمر يروح يجلس في الخمارات، واحد يقول والله أنا تائب من الخمر وشوفه في آخر الأسبوع جالس في الخمارات، كيف تتوب من الخمر؟ مو معقول واحد يتوب من السرقة ويصاحب اللصوص، ما هو معقول. ولذلك الإنسان الذي فعلا يريد التوبة ينتقل من البيئة المريضة بهذا المرض إلى بيئة صحية. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل اللي قتل 100 نفس قال فأمره العالم بأن ينتقل إلى قرية أخرى، لأن سبحان الله البيئة النظيفة والأصحاب الطيبين هذا يعينونك على الخير، يعينونك على الخير. أما الإنسان يقول والله أنا تائب إلى الله، يعرف المخدرات حرام ويعرف الخمر حرام ومع ذلك يروح مع يعني أصحاب المخدرات والخمر، يعرف أن الغيبة حرام والنميمة حرام والكذب يروح معهم، يعرف أن الزنا حرام وأن كذا ويروح معهم، يعرف أن السرقة مو معقول. فالإنسان الذي بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أذنب، إذن المشكلة عندك، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي. شفت سفينة في الصحراء من دون ماء ما تمشي، ما تمشي. كذلك الذي يريد النجاة يسلك الطرق الشرعية، الطرق الطبيعية المعروفة اللي يعرفها الناس، فيبتعد عن يعني الذنوب وعن مصادرها وعن مضانها. طيب، عندي فاصل قصير، نروح للفاصل ثم نعود إليكم بحول الله. أحياكم الله من جديد. أرجع للأخ علي من عمان، سؤاله طبعا بقي فقرة في الجواب فاتتني، وهي قضية هل على الوالدين أو الوالد كفارة يمين؟ نعم، ما دام قالك والله ما تروح مع هذا الدرب ثم رحت أنت فيه، رحت فيه مثل خالفتهم، فعليهم كفارة يمين، على الوالد أو الوالدة اللي حلفوا عليهم كفارة يمين. خالد من العراق بارك الله فيه، يقول عنده سفر، وهذا السفر يقول محدد الأيام 8 أو 10 أيام، يقول كيف أجمع وأقصر، ما هي المدة؟ أخي الفاضل خالد بارك الله فيك ويسر الله أمرك، بالنسبة لك بمجرد أن تفارق مدينتك وأنت مسافر تبدأ تترخص برخص السفر، ما دمت أنت عازم على السفر وجد بك السير في الطيارة ولا الباخرة ولا السيارة ولا قطار ولا باص، جد بك السير، بمجرد تفارق عامر بنيان البلد خلاص تبدأ تترخص برخص السفر من الجمع، من القصر عفوا والجمع. طبعا الأصل الرخصة في القصر، والجمع إن احتجت إليه، إذا كنت مثلا في الطريق جاد فيك السير مثلا ويصعب عليك الوقوف، تجمع الصلوات النهارية الظهر والعصر مع بعض، والصلوات الليلية المغرب والعشاء مع بعض، بارك الله فيك. مدة سفرك تقول 10 أيام 8 أيام 10 20 يوم 30 يوم، ما دمت أنك مسافر تجمع وتقصر ولله الحمد، والمنة في أصح أقوال أهل العلم. خالد يقول بأن رايحين إلى أوروبا، يقول بالنسبة للمطاعم هناك يعني ما الأفضل لنا في قضية الأكل؟ يقول المحرمات معروفة لكن ذبائحهم. أخي الفاضل، أولا عندنا قاعدة وهي أن طعام أهل الكتاب، أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى، لأنه حلال. يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالمقصود بأن طعام أهل الكتاب حل لنا. الأمر الثاني، هل يجوز لنا أن نسأل كيف ذبحتم؟ الجواب لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله يأتينا لحمان، لحم يعني، ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، كلوا أنتم واذكروا اسم الله. فما في داعي للإنسان يفتش وينقب ويسأل ويتنطع، بعض الناس عنده تنطع وغلو، فالأصل الحل. الأمر الثالث، إذا تبين لك والله أن هذه الشركة معروفة بأن تخنق الذبائح خنق أو تصعق الذبائح صعق، ومشهورة تعلن هذا في وسائل الإعلام ومشهورة في دعاياتها مثلا، هذا ما يجوز، حرام، هذا ليس حتى عند أهل الكتاب ليس هذا هو الذبح الشرعي عندهم، ولذلك تمتنع. وفي مسألة أخرى والاحتياط، الحمد لله أن أوروبا كثير مطاعم للمسلمين هناك، فالإنسان يبحث عن المطعم المسلمين ويأكل عندهم أفضل، لكن إن حصل ما وجد أو في مدينة ليس فيها مثلا مطاعم مسلمين ما في بأس، الأصل الحل والجواز. خالد يسأل يقول يعني بالنسبة لولادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الاحتفال بهذا، يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخي الفاضل، ربنا جل وعلا أنعم على أهل الأرض جميعا نعمة لا يستطيعون لها شكورا، حينما بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه بالحنيفية السمحة فبينها تبيينا وأوضحها توضيحا وفصلها كما شاء ربه جل وعلا إباحة وندبا وتحريما وتحليلا حتى تمت سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنزل الله تعالى قوله بعد عصر يوم الجمعة في عرفة في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين ومحجة للخلق أجمعين وحج على الناس أيضا أجمعين، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق هذا النبي الكريم. عندنا الآن ما في عبادة من العبادات تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك حياتنا يا أخي الفاضل مرتبطة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن يوميا ارتباطنا والتصاقنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك أبدا. في أكلنا، في شربنا، في لباسنا، في نومنا، في طلوعنا وخروجنا ودخولنا، في كلامنا ومنطقنا وكذا، التصاق عجيب. الناس ما يدركون هذه المعاني. الآن لما نقول السلام عليكم، من الذي علمنا قول السلام عليكم؟ لما نأكل باليمين، من الذي علمنا؟ لما نضع جنبنا على اليمين حين النوم، من الذي أخبرنا؟ لما ندخل المسجد باليمنى ونخرج باليسرى، ولما نطلع من البيت نقول أذكار، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي الفاضل، حاجتنا إلى الالتصاق بسنة وسلم يعني في مرتبة الضرورة، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح هناك جفوة بين سنة وسلم وبين الناس. ولذلك يا أخي الفاضل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته وباتباعه وبالأخذ من دله وهديه وسمته وطريقته وعدم مخالفته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الهداية التامة تكمن في اتباعه. لماذا؟ لأنه جاء بالوحي من الله عز وجل، يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نحن يوميا النبي عليه الصلاة والسلام حاضر عندنا من خلال هذا الالتصاق وهذا الارتباط وهذا الاتصال مع سيرته وحياته ومع هديه عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا والله نرجع إلى هديه، إلى سنته عليه الصلاة والسلام. يا ليتنا نحقق المحبة الحقيقية، للمحبة المغشوشة. أغلب المسلمين، بل كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الصادق؟ إن المحب لمن يحب مطيع. خالد يسأل يقول: هناك كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، قضية يعني ليس لذاته ظل، وأيضا العرق يكون بريحة المسك، ريح المسك، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل، أولا عندنا شيء اسمه دلائل النبوة، دلائل النبوة. ولذلك العلماء، علماء الإسلام، صنفوا في دلائل النبوة، بمعنى الأمور الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكرون من ضمن ذلك الآيات اللي يسميها طبعا بعض المتأخرين المعجزات، وإلا هي الآيات، تسمى الآيات المعجزات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى الله جل وعلا على يديه جملة من الآيات اللي يسمونها المعجزات: انشقاق القمر، تسبيح الحصى بين يديه، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، حديثه مع البعير في الحديث الصحيح، البعير تكلم معه، أيضا الطائر، طائر الحمرة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحد أصحابه أخذ فرخيها. النبي عليه الصلاة والسلام معجزته الخالدة هي هذا القرآن العظيم، يقول جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخالدون. النبي صلى الله عليه وسلم خص بجملة من الخصائص وبجملة من المزايا، سواء يعني مثلا خص مثلا بقيام الليل، كما يذكر بعض العلماء بأن قيام الليل واجب عليه، وهذا فيه يعني كلام لأهل العلم. خص النبي عليه الصلاة والسلام بالزيادة على 4 نساء من حيث التعدد. خص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل الثوم والبصل والكراث، بينما هو حلال علينا، قال: لأني أناجي من لا تناجون. خص النبي عليه الصلاة والسلام بمثلا التزوج من النساء من دون ولي، هذا الذي منحه الله عز وجل ووهبه. هناك بعض الأشياء من ضمنها قضية رائحة المسك منه عليه الصلاة والسلام، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام رائحته رائحة المسك. ولذلك كانت أم سلمة عندها قارورة من فضة، وكانت تأخذ من عرقه لما ينام على النطع الجلد يعني عليه الصلاة والسلام. وشعرات النبي صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به، إن ثبتت بأن هذه هي شعرات النفاق، لقد كان عند أم سلمة جلجل، وهو يعني إناء من فضة وضعت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اختفى الآن. وأيضا قضية إن مثلا ذكر بعض الخصائص، لكن حقيقة لا تصح من جهة الإسناد إذا أجرينا عليها القواعد الحديثية، مثل قول بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، هذا مذكور لكن إسناده لا يصلح للاحتجاج. كذلك قضية أنه إذا مشى ليس له ظل، ورد هذا لكن ليس إسناده بذاك الذي يصلح للاحتجاج ويطمئن إليه. فهذه أخي الفاضل اللي ذكرتها، بعض ما هو صحيح وبعض ما هو ضعيف. أم طيبة تقول: يعني ما حكم زواج المرأة بالرجل وهما لا يصليان؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، نسأل الله تعالى أن يهديهما إذا رجع إلى الصلاة، فإن العقد صحيح، يبقى العقد على ما هو عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير العقود التي كانت عند الناس حتى في الجاهلية، لما يسلمون يبقي العقود على ما هي عليه، عقود النكاح، عقود البيع والشراء، إلا عقدا محرما على عين محرمة أو ذات محرمة. يعني إذا كان عقد على بيع خمر ثم أسلم الإنسان نقول لا، يقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا ما يصلح إبقاء العقد على ما هو عليه لنحكم بعقيدتنا. قضية المنافع المحرمة أيضا هذه تلغى. لكن الآن السؤال يا أخت الفاضلة اللي ينبغي أن تهتمين فيه، وهو قضية كيف ندعوهم إلى الصلاة. نبين لهم بأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. الصلاة سماها الله إيمانا، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هي عمود الإسلام، هي ركن الملة. الصلاة هي الفارق بين المسلم وغير المسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الصلاة في واقع الأمر هي بشكل مختصر الذي يصلي، أستطيع القول بأنه فعلا فهم لماذا خلقه الله، فهم يعني لماذا أوجد الله في هذه الدنيا. لأن الذي لا يصلي في الحقيقة هو تائه في هذه الدنيا، تائه ما يدري لماذا خلق. فالإنسان الذي يترك الصلاة في واقع الأمر هذا إنسان ما يدري لماذا خلق ولماذا أوجد وما هي الغاية التي سيذهب إليها. أما الذي يصلي ويحرص على الصلاة الخمس بالمجزوم أن هذا رجل يعرف أن هناك دور له في مسرح هذه الحياة سيقوم به وسينتهي ويذهب إلى ربه جل وعلا. ولذلك احرصوا بارك الله فيكم على دعوتهم إلى الصلاة. نجلاء من أم طيبة أيضا تقول بأنه يعني ما حكم العزاء 3 أيام وصنع الأكل أيضا والذهاب للمقبرة بعد ذلك. أختي الفاضلة، أولا حكم العزاء سنة، العزاء أو التعزية هي التسلية. فالإنسان إذا فقد إنسانا يعني مات إنسان يعني شخص قريب له، أبوه أمه أخوانه وابنه زوجته كذا، يأتيه الناس فيعزونه يعني يسلونه. ما معنى التسلية؟ هي أن يصبرونه، يقول له أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، اصبر واحتسب، نحن كلنا على هذا الطريق على هذا الدرب، أين الآباء أين الأجداد أين النبي عليه الصلاة والسلام، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هذه التسلية. طيب الأمر الثاني، هل للتعزية وقت محدد ابتداء وانتهاء؟ من حيث الابتداء نعم، قال العلماء من بعد الدفن تبدأ التعزية، وبعض العلماء يقول يجوز أن تكون أيضا قبل الدفن، من بمجرد أن يسمع الناس خبر الوفاة يجوز يعزون. طيب هل لها انتهاء؟ بعض العلماء قالوا نعم، بعضهم يقول 3 أيام، بعضهم يقول شهر، وكل واحد له أدلة. اللي يظهر لي والله أعلم بعد بحث واستقصاء في هذه المسألة بأن التعزية ليس لها حد، لا 3 أيام ولا أسبوع ولا شهر ولا شهرين. لكن إن طالت المدة ما ينبغي أن يأتي الناس فيثيرون الأحزان من جديد، يعني واحد بعد شهرين أو 3 جاء يقول له أحسن الله عزاكم، ما يليق. يعني كأنك الآن تثير الأوجاع وتثير الأحزان، ما ينبغي. لكن الأيام الأولى أهم شيء، دائما كل شيء يبدأ صغير فيكبر إلا المصيبة، المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر. ولذلك حاجة أهل الميت إلى الناس في أول يوم مهمة جدا حتى يخففون عليهم، لأن المصيبة كبيرة والمفاجأة خطيرة، يعني فقد حبيب كذا فجأة. فلذلك يأتي الناس فيسلونهم حتى يخففون عنهم. قضية يعني مثل ما ذكرت التقييد لا، لكن جرت عددنا يجلسون 3 أيام وبعد ذلك ممكن يستقبلون الآخرين. أهل الميت لا يصنعون الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أتاه نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وكان جرير بن عبد الله يقول كنا نعد صنع الطعام ها من النياحة. فأهل الميت ما يصنعون الطعام إلا في حالة واحدة، جوهم ضيوف من برا مثلا، جايين مسافرين لهم يعزونهم وما في مطاعم وساكنين في البيت يسووا لهم غدا وعشاء من ضمن الأكل وكذا، لكن أن يتخذ الأكل شعار، أهل الميت يعتقدون بأنه يعملون طعام شعارا لأن الميت ينتفع بهذا أو شيء من هذا القبيل، هذا مما جاء النهي عنه بارك الله فيكم. قضية تحديد وقت الزيارة وتوظيفها في يوم معين يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر في أي وقت، لكن تحديدا بعد 3 أيام اعتقادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هذا غلط وغير صحيح، ولذلك كثير من المخالفات والبدع للأسف الشديد في مسألة الجنائز، فيحتاج الناس أن يتعلموا الأحكام الشرعية بمثل هذا الأمر. نجلاء تقول عمرها الآن 68 سنة أو 67، تقول كنت أفطر كثيرا في رمضان ولا أقضي، تقول الآن بدأت أصوم الاثنين والخميس من سنوات، تقول والثلاث أيام البيض، وما كنت أنوي أو أقول بأن هذه يعني عن القضاء، الآن تقول من سنة بدأت أقول، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي نجلاء بارك الله فيك، الحمد لله الذي بصرك والحمد لله الذي يعني علمك وأرشدك، هذا الفضل من الله عز وجل. الأمر الثاني بارك الله فيك، لازم تعلمين بأن العبادات النية ليست باللسان، النية بالقلب، يكفي عزم القلب، فأنت في الليل تنوين بكرة تصومين القضاء مثلا، فما في حاجة أنك تتكلمين. الأمر الثالث، أنت من سنة وجاي حقيقة أنت على طريق صحيح، ولذلك استمري بارك الله فيك على أن تصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام بيض، وأيضا الأوقات اللي تستطيعين أنك تصومينها أيام الشتاء بنية القضاء، بنية القضاء ما دمت أنك لا تعرفين عدد الأيام اللي فاتتك بارك الله فيك، واجتهدي في هذا الباب واستمري بارك الله فيك في القضاء من الليل، تنوين من الليل بقلبك أن هذا قضاء، وما في بأس لو تصومين يعني تجعلين القضاء في الأيام الفاضلة الاثنين والخميس والبيض وكذلك بعض الأيام مثل ما ذكرت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. خلاص أختي كوثر من العراق، أعتذر منك إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على سؤالك. الأخت أم مروة مثل ما أجبتك بارك الله فيك، ولعلي أعلق إن شاء الله غدا على موضوعك اللي سألتي عنه بارك الله في الجميع. أشكركم، أشكر طاقم البرنامج أيضا، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.